أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 200: إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات كفى الإتيان بالوضوء. ذكرنا أن صور البلل المشتبه 3: الصورة الأولى أن يفترض أن المجنب لا يستبرئ بالبول قبل الاغتسال، وبعد أن يغتسل تخرج رطوبة مشتبهة بين المني وغيره، ففي هذه الصورة يحكم على تلك الرطوبة أو على ذلك البلل بأنه مني بحسب الظاهر، فيلزم الاغتسال منه. وهذه الصورة قد تعرض لها سماحة السيد في مسألة 198. الصورة الثانية أن يفترض أن المكلف يستبرئ بالبول قبل الاغتسال، إلا أنه لا يستبرئ بعد البول بالخرطات، ثم بعد أن يغتسل يخرج بلل مشتبه بأنه بول أو مني، وهنا يحكم عليه بأنه مني. واضح؟ وبالي الصورة الثالثة، يعني لا يجب إعادة الغسل هنا. الصورة الثالثة أن يفترض أن المكلف المجنب يستبرئ بالبول قبل الاغتسال، وكما أنه يستبرئ عن البول بالخرطات 9 قبل الاغتسال، ثم بعد أن يغتسل تخرج رطوبة أو بلل مشتبه بين البول والمني، فما حكم هذه الصورة؟ هذه المسألة تتعرض إلى هذه الصورة. جواب: يحكم على البلل المشتبه بأنه بول، فيلزم التوضؤ منه. واضح؟ هذا فيما إذا كان الاشتباه بين البول والمني، أن المشتبه يحتمل أنه بول يحتمل أنه مني، فحيث أنه استبرأ عن المني بالبول فجزما الخارج هو ليس بمنيا، لما تقدم من أن من استبرأ بالبول عن المني ثم خرج بلل مشتبه بالمني فيحكم على أنه ليس بمنيا. واضح؟ لماذا حكمنا عليه بأنه بول؟ باعتبار أنت تفترض أنه إما مني أو بول، فإذا لم يكن منيا لما دل على أن من استبرأ الخارج لا يحكم عليه بأنه مني، إذن يتعين أن يكون بولا. وهذا بخلاف ما إذا دار أمر المشتبه بين المني والمذي مثلا في هذه الصورة نفسها، فهنا يحكم عليه بأنه مذي، وبالتالي يجب الوضوء أو لا يجب الوضوء؟ لا يجب لا الغسل ولا الوضوء. واضح؟ إذن إذا دار أمر المشتبه في هذه الصورة، في صورة من استبرأ بالبول وعن البول بالخرطات، ودار أمر المشتبه بين المني والبول، فيحكم عليه بحسب الظاهر أنه بول. فإذا حكمنا عليه أنه بول فلابد من الاستنجاء عنه، يعني يغسل الموضع ويتوضأ، لأن البول ناقض للوضوء. واضح؟
نعم.
وذلك طبعا لجملة من الأخبار التي وردت ودلت على أن من استبرأ بالبول وخرج بلل مشتبه بين المني والبول فيحكم عليه بكونه بولا، واضح، فلا يعيد الغسل. من قبيل موثق السماعة قال: فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضأ ويستنجي، فيغسل الموضع، يستنجي يعني يغسل الموضع، يغسل هذا البلل المشتبه ويتوضأ، يعني حكم الإمام على كون المشتبه على كونه بولا وليس منيا، واضح؟ قال: إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني، هذا الفرضية، مو بين المني والمذي مثلا، بين البول والمني، بعد الاستبراء بالبول والخرطات كفى الإتيان بالوضوء، يعني يحكم على كونه بولا وليس منيا، فيتوضأ لأن البول ناقض، طبعا يستنجي بعد، لابد أن يغسل الموضع لأنه حكم عليه بكونه منيا، والرواية هم صريحة في أنه يتوضأ ويستنجي، واضح؟ ما ذكر سماحة السيد لوضوحه.
زين شيخنا، أنا أقول بعد الاستبراء بالبول والخرطات، زين هنا ليش ما نحكم أنه طاهر هذا
الخارج؟ مو جاي تفترض أنه دار بين البول والمني، ذاك أنا قلت لو دار بين المني وغيره نحكم عليه بأنه طاهر حتى ما يحتاج يتوضأ، واضح؟ جاي تفترض أنه لو بول لو مني، فحيث أنه ليس منيا، إذا نشيت عين
بول،
واضح؟ فإذا بول كنت تتوضأ من عنده. أما إذا دار أمر المشتبه بين أن يكون منيا أو مذيا مثلا، فهنا أنا حتى وضوء ما يلزم عليه، واضح؟ لذلك هذه الفرضية كنت تبقى محفوظة، دار أمر المشتبه بين البول والمني، هذه مهمة. كفى الإتيان بالوضوء، لأنه مع الاستنجاء يغسل الموضع، وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه، يعني يجب عليه أن يتوضأ حتى وإن لم يصدر منه حدث أصغر بعد الوضوء في هاي الفترة، بعد الاغتسال وقبل صدور البلل المشتبه في هذه الفترة، حتى إذا لم يحدث بالأصغر يجب عليه أن يتوضأ، فضلا عما إذا أحدث بالأصغر، إذا صدر منه حدث أصغر بعد الاغتسال وقبل خروج البلل المشتبه، فهنا جزما يجب عليه الوضوء، جزما، لأنه جزما هو شنو؟ محدث، واضح؟ سواء حكمنا على ذلك الخارج أنه بول أو لم نحكم عليه أنه بول، بالتالي يجب عليه
الوضوء.
لماذا؟ لأنه صدر منه حدث. فحتى مثلا لو دار أمر المشتبه بين المني والمذي قلنا لا نحكم عليه بوجوب الوضوء، لكن ما دام قد صدر منه حدث بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه فهنا يجب عليه أن يتوضأ، واضح؟ إذن هاي وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه، على بيان للفرد الخفي، والفرد الواضح شنو؟ فرد الواضح ما لو صدر منه بلل، ما لو صدر منه حدث خلال هذه الفترة المتخللة بين الغسل وخروج البلل المشتبه، فإذا صدر منه حدث أصغر كان خرج منه ريح أو بال أو ما شابه ذلك، فجزما يجب عليه أن يتوضأ، على كل حال يتوضأ، سواء حكمنا على الخارج أنه بول أو لم نحكم. لذا يقول: كفى الإتيان بالوضوء، وإن لم، هاي وإن وصلية، وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه. مسألة 201، تشتمل هذه المسألة على نقطتين: النقطة الأولى، لا شك ولا إشكال بين الفقهاء في أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء لكل ما اشترط بالوضوء، واضح؟ شنو المشترط بالوضوء؟ كالصلاة، كالطواف الواجب، كمس كتابة القرآن، كمس كتابة القرآن ونحو ذلك مما يشترط، كعدم جواز مسي كمس كتابة القرآن ونحو ذلك مما تقدم أنه يشترط جوازه أو صحته بالوضوء، فهو يجزي عن الوضوء لكل ما اشترط به بلا إشكال بين الفقهاء، لدلالة جملة من الروايات على ذلك، وأن الغسل الجنابة ليس قبله وضوء ولا بعده وضوء، بل قلنا أن الوضوء مع غسل الجنابة بعد غسل الجنابة هو محرم وهو بدعة وهو تشريع لم ينزل الله عز وجل به من سلطان، فإن الروايات صريحة في أنه لا وضوء قبله ولا بعده، فمن أتى بالوضوء بعده يعد مشرعا. مضافا إلى الآية الكريمة قبل الروايات التي قسمت المكلف إلى فردين، حيث قالت فاغتسلوا إذا قم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم قالت وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأوجبت على من قام إلى الصلاة مطلقا أن يتوضأ، وأوجبت على من صدر منه حدث الجنابة أن يغتسل، ففصلت بين فردين، ومقتضى هذا التفصيل أن كل واحد له حكم يختلف عن الآخر، للقاعدة المعروفة من أن التفصيل قاطع للشركة في الأحكام، فإذا كان غير المجنب يجب عليه الوضوء والمجنب يجب عليه الغسل، فمعناه أنه لا يشرع مع الغسل غسل الجنابة الوضوء. إذن هذا لا كلام فيه بين الفقهاء في أن غسل الجنابة هو يجزي عن الوضوء بل لا يشرع معه الوضوء. النقطة الثانية، بقية الأغسال غير غسل الجنابة، سواء أكانت أغسال واجبة كغسل الحيض وغسل مس الميت وغسل النفاس ونحو ذلك، أم كانت مستحبة ثبتت بدليل معتبر، هذه الأغسال هل تجزي عن الوضوء أو لا تجزي عن الوضوء؟ وقع كلام بين العلماء بعد اتفاقهم على أن غسل الجنابة هو يجزي عن الوضوء، اختلفوا في بقية الأغسال أنها تجزي أو لا تجزي. ما عليه مبنى سماحة السيد ومن قبله أستاذه السيد الخوئي أن كل غسل ثبت بدليل معتبر سواء كان واجبا أم كان مستحبا هو يجزي عن الوضوء، ما عدا غسل الاستحاضة المتوسطة فأنه لا يجزي عن الوضوء، غير هذا كغسل الاستحاضة الكبرى أو غسل مس الميت أو الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس أو الأغسال المستحبة كغسل الجمعة ونحوه، كلها تجزي عن الوضوء شريطة أن تثبت بدليل معتبر، واضح؟ وذلك لجملة من الأخبار الصحيحة التي دلت على أن الغسل لا يوجد ما هو أطهر منه وأنه أطهر من الوضوء، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل؟ الإمام يقول أي وضوء أطهر من الغسل، فإذن الغسل أطهر من الوضوء، وهذه الرواية مطلقة لم تقيد الغسل بالغسل الواجب، فتشمل الواجب والمستحب، فتشمل جميع الأغسال ما عدا غسل الاستحاضة المتوسطة فإنها وإن شملته ولكن يوجد مخصص سيأتي أنه لا يجزي عن الوضوء، فقط هذا وإن ثبت بدليل معتبر وهو واجب ولكنه لا يجزي عن الوضوء. قال مسألة يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية: وكذلك غيره من الأغسال الواجبة والمستحبة، يعني الواجبة والمستحبة التي ثبتت مشروعيتها. نكون نقيد ما عدا غسل الاستحاضة الكبرى، فإنه وإن كان واجبا ولكنه لا يجزي عن الوضوء، لما سيأتي من أنه لا يجزي عن الوضوء. مسألة 202: إذا خرجت رطوبة مشتبهة بين الغسل بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدم الاستبراء فيجب عليه الغسل. خرجت رطوبة مشتبهة بعد أن اغتسل المكلف، خرجت رطوبة مشتبهة لكنه شك أنه استبرأ بالبول أو لم يستبرأ. إذا كان استبرأ بالبول فهذه الرطوبة نحكم عليها أنها ليست منية، وإذا لم يستبرأ نحكم عليها أنها مني فيجب إعادة الغسل. فهو يشك في أنه استبرأ أو لم يستبرأ، فما هو التكليف؟ الجواب نقول يجب عليه أن يغتسل، يجب أن يعيد غسله، يعني نحكم على الخارج بأنه مني بحسب الظاهر. لماذا؟ وذلك باعتبار الأخبار التي أوجبت الغوص جعلت موضوع الغوص مركب من أمرين. الأمر الأول، يعني من الذي يجب عليه الاغتسال؟ من توفر من كان موضوعا لأمرين. الأمر الأول أن يكون جنبا وقد خرجت منه رطوبة مشتبهة بالمني، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن عدم البول قبل الاغتسال، والأمر الأول هو محرز بالوجدان، فبالوجدان هو مجنب، وبالوجدان أيضا خرج منه بلل مشتبه، هذا ما يحتاج إلى دليل. والأمر الثاني أنه لم يبول قبل الاستبراء، هذا نحرزه ونثبته بالاستصحاب، حيث وسابقا لم يبول وبعد أن اغتسل وقبل أن يغتسل نشك هل بال قبل أن يغتسل أو لم يبول، فنستصحب عدم صدور البول منه، فيثبت أنه لم يستبرئ بالبول قبل الغسل وهو مجنب وخرج منه بلل مشتبه، فيثبت موضوع وجوب الغسل، فأن موضوع وجوب الغسل هو المجنب الذي صدر منه بلل مشتبه، وهذا كلاهما محرز بالوجدان، ولم يستبرئ بالبول، وهذا لم يستبرأ بالبول نثبته بالاستصحاب، فيثبت أنه مجنب ولم يصدر لم يستبرأ بالبول قبل الاغتسال وصدر منه بلل مشتبه بعد الاغتسال، فيحكم عليه بكونه منيا بحسب الظاهر ويلزم إعادة الغسل. لذلك يقول: إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغوص وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدمه، يبنى على عدم الاستبراء بالبول، فيثبت أنه لم يستبرأ بالبول قبل الغسل وهو مجنب، وبلل خرج بعد الغسل مشتبه بالمني، فيحكم عليه بكونه منيا بحسب الظاهر فيجب عليه إعادة الغسل. مسألة 203 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.